آل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الاحتمالات في أخبار من بلغ ستة على ما تقدم، وانتهينا إلى توجيه الاحتمال الثالث الذي صار إليه الشيخ الخراساني، وهو أن المستحب ذات العمل لا عنوان البلوغ، واستدل عليه بما تقدم من أن الروايات قالت كان له ذلك الثواب، والمفروض والثواب الذي ورد ورد على من؟ ورد على ذات العمل، فالثواب على ذات العمل، فذات العمل إذن هو المستحب لا العمل بقيد البلوغ. ثم قال الشيخ الخراساني: وأما القرينتان اللتان ذكرهما شيخنا الأستاذ، طبيعي هو دفع القرينتين رأسا، ما نسبهن إلى الشيخ الأنصاري، بس إن واقعهن للشيخ الأنصاري في الرسائل الموجودة. وأما القرينتان فيرد على الأولى، فيرد على الأولى يعني طلب قول النبي، ورد في رواية فعمله طلب أجاب بأنه صحيح، هاي مقيدة، بس الباقية بقية الروايات مطلقة، فنأخذ بإطلاق بقية الروايات فيثبت أن ذات العمل مستحب. وأما القرينة الثانية وهي الفاء فعامله، هذه فاء التفريع يعني فعامله لأجل البلوغ. هذه القرينة نحن قلنا الشيخ الخراساني أجاب بجواب، وتلميذه منه الشيخ الأصفهاني رحمة الله عليه أجاب بجواب آخر. أما الشيخ الخراساني فأجاب بأن صحيح الفاء تدل على التفريع وأن الداعي هو البلوغ، بيد أن داعي الشيء لا يكون عنوانا وقيدا في الشيء، ولم يذكر توجيها لذلك. نحن ذكرنا توجيها من باب أن الداعي رتبته متأخر، سيقول متقدم، أنا ما عندي عرك على هذا الشيء، بس رتبته غير رتبة الفعل، فلا يمكن أخذه عنوانا وقيدا في الفعل، وإلا يلزم أن يكون ما هو متقدم في الرتبة مساوي في الرتبة مع المتأخر، تساوي المختلفين في الرتبة راح يلزم. هذا بالنسبة لما أفاده صاحب الكفاية. أو قلنا الشيخ الأصفهاني جواب شنو كان، هو أنه الفاء ليس دائما فاء التفريع المعلول على العلة، هاي من جبتها، أحيانا تكون من باب تفريع المعلول على العلة، لكن أحيانا قد تكون التفريع قد يكون من باب تفريع الوجود المتأخر على الوجود المتقدم، من قبيل سمع الأذان فبادر، هذا المثال هو ذكر، إلى المسجد، فإن المبادرة إلى المسجد ليست معلولة علما لسماع الأذان، وإنما سبب المبادرة وعلة المبادرة هي تحصيل الثواب والجنة والحور، حور العين، هذا العلة للمبادرة، والإتيان بالفاء ليس إلا من باب أنه عادة يكون الذهاب إلى المسجد شو وقت بعد سماح الأذان، فهذا من باب تفريع المتأخر وجودا على المتقدم وجودا، وليس من باب أن ذاك هو الداعي، من باب التفريع على الداعي. ومقامنا يحتمل من هذا القبيل، يعني الإتيان بالفاء لا من باب التفريع على الداعي، لا، بل من باب التفريع على المتقدم وجودا. فإن الإنسان عادة يسمع الثواب عادة، يبلغه الثواب عادة، والعمل ايش وقت يصير عادة؟ بعد وصول الثواب وبلوغ الثواب. أنا أول أسمع الثواب وبعد ذلك أعمل، لا أنه أعمل ثم يصل الثواب. فوصول الثواب وبلوغ الثواب عادة متقدم، والعمل متأخر عادة وجودا. والفاء يحتمل الإتيان بها من هذه الناحية، من باب ذكرها في المتأخر وجودا. هذا كل ما ذكرناه سابقا. ثم نحن علقنا، قلنا أما أصل مدعى الشيخ الخراساني، أصل مدعاه هو قابل للمناقشة بما تقدم ولا أكرر. وأما القرينة الأولى، رد القرينة الأولى، أيضا مدفوع بما تقدم ولا نكرر. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وأما القرينة الثانية، فقد ذكر الشيخ الخراساني في ردها أن الداعي لا يكون قيدا وعنوانا في الفعل، لأن رتبته مختلفة عن رتبة الفعل. وفي رده نقول أولا وثانيا. أولا، أن ناقض عليه بمثل ضرب اليتيم بداعي التأديب، فإنه حسن، بينما ضربه لا بهذا الداعي قبيح، وهذا شيء وجداني، أي ثبوت الحسن في الحالة الأولى وثبوت القبح في الحالة الثانية، شيء وجداني لا يمكن أن يشكك فيه أحد. ومن أين، نسأل الشيخ الخراساني، ومن أين جاء الحسن في الحالة الأولى والقبح في الحالة الثانية؟ إن الداعي إذا لم يعنون الفعل والعمل فكيف ثبت الحسن والقبح؟ إنه لا يمكن اختلاف ضرب اليتيم بالحسن والقبح في الحالتين المذكورتين إلا إذا افترضنا أن الداعي يعنون الفعل، فيقال هكذا: ضرب اليتيم المعنون بكونه لأجل التأديب حسن، بينما المعنون لا لذلك، للتشفي مثلاً، إنه قبيح. هذا نقضا، أولا نقضا، وثانيا يمكن أن نجيب حلا بأن الداعية صحيح تختلف رتبته عن رتبة الفعل، إن هذا شيء مسلم، ولكن بلحاظ شيء ثالث وهو الاستحباب مثلا أو الحسن والقبح، ليس بينهما تقدم وتأخر في الرتبة، فبلحاظ الاستحباب هما معا، وهذه نكتة ظريفة جدا ينبغي الالتفات إليها، وهي ظريفة. فهما بلحاظ الاستحباب في رتبة واحدة، لا تقدم للداعي ولا تأخر للفعل، وأؤكد بلحاظ الشيء الثالث وهو الاستحباب أو الحسن والقبح، ومعه فلا محذور في أخذهما بنحو القيد والمقيد بلحاظ ذلك الشيء الثالث، بعدما فرض أنهما بلحاظ ذلك الثالث لا اختلاف بينهما في الرتبة. إذن ما ذكره الشيخ الخراساني مخالف للوجدان، فإنه قاض بالخلاف كما أوضحنا، وحل الشبهة التي ربما علقت في ذهنه المبارك يمكن دفعها بما أشرنا إليه من أنهما بلحاظ الشيء الثالث لا اختلاف بينهما في الرتبة. هذا كله بلحاظ ما ذكره الشيخ الخراساني. وأما ما ذكره الشيخ الأصفهاني، أعني أن التفريع يمكن أن يكون من باب تفرع المتأخر وجودا، فجوابه إنه قد توجد بعض القرائن في روايات من بلغ تدفع الاحتمال المذكور، من قبيل ما جاء في رواية محمد بن مروان حيث ورد فيها من بلغه ثواب على عمل فعمله فعل به قول النبي كان له ذلك الثواب، إنه ذكر قيد فعل به، هذا القيد أريد أن أسلط الأضواء عليه، ذكر قيد طلب قول النبي وهذا واضح في أن طلب قول النبي كان هو الداعي وهو الذي له المدخلية في ثبوت الثواب. ومن قبيل أن الروايات قالت كان له ذلك الثواب وإن لم يكن الأمر كذلك. وكيف يثبت الثواب رغم أن البلوغ كان على خلاف الواقع، يعني في حالة مخالفة البلوغ للواقع كيف يثبت الثواب؟ لا بد وأن يكون للبلوغ دور، بحيث هو الذي صار سببا للثواب، وإلا فمجرد التقدم والتأخر الوجودي لا يستدعي من دون إدخال داعي البلوغ في الحساب لا يمكن أن يفسر منح الثواب لتلك الدرجة التي بلغت المكلفة. وحتى في حالة المخالفة، مخالفة البلوغ للواقع، إن تفسير ذلك لا يمكن إذا جعلنا الفائل من باب التأخر والتقدم الوجودي، بخلاف ما إذا جعلت من باب الإشارة إلى الداعي، داعي البلوغ. والخلاصة من كل هذا أن الاحتمال المذكور، أعني الاحتمال الثالث، ضعيف لما ذكرناه في مناقشته. عنوان جانبي صغير: توجيه الاحتمال الرادع ومناقشته. وأما الاحتمال الرادع، أعني أن الثواب هو من باب والإرشاد والحث هو من باب الإرشاد الثواب والحث هو من باب الإرشاد إلى حكم العاقل بحسن الانقياد واستحقاق المنقاد للثواب. وهو الاحتمال الذي بنى عليه، قلنا منه، الشيخ الأنصاري والسيد الخوري. فتوجيهه واضح، حيث إن العقل يحكم بكون المنقادي مستحقا علما للثواب. وهذه الروايات إن لم تكن ظاهرة في الإرشاد إلى هذا الحكم العقلي فلا أقل هي محتملة لذلك، يعني يحتمل أنها ناظرة إلى حيثية الإرشاد وتأكيد حكم العقل، ومع وجود هذا الاحتمال وصيرورة أخبار من بلاغ مرددة بين أكثر من احتمال، فسوف لا يمكن أن يستفيد منها الفقيه، لا يمكن أن يستفيد منها إيش؟ استحباب، الاستحباب الشرعي للفعل الذي بلغ عليه الثواب بلوغا ضعيفا. كلا، لا يمكن أن يستفيد من الاستحباب لاحتمال أن المقصود منها تأكيد حكم العقل كما أوضحنا. يعني تصير أخبار من بلغ مجملة لا يمكن أن يتمسك بها الفقيه، فهي إما ظاهرة في الإرشاد إلى حكم العقل باستحقاق المنقاد للثواب، أو لا أقل هي محتملة لذلك، بمعنى أنها تصير مرددة بين هذا الاحتمال وبين غيره، فلا يمكن استفادة الاستحباب الشرعي منها. هذا توجيه ما أفاده العلمان وجوابه. صحيح إن العقل يحكم باستحقاق المنقاد للثواب، ولكنه يحكم باستحقاقه لأصل الثواب لا أنه يستحق الثواب بمقدار ما بلغه وبنفس المستوى، إنه لا يحكم العقل بذلك. وعليه فالمستدل بأخبار من بلغ إذا كان يتمسك بهذه الحيثية، أعني حيثية إثبات الثواب بمقدار ما بلغ واستفادة الاستحباب الشرعي من هذه النكتة، فلا يمكن للعلمين أن يرد ذلك ويقول بأن ذلك من المحتمل أن يكون من باب الإرشاد إلى حكم العقل باستحقاق المنقاد للثواب، إنه لا معنى له، فإن العقل يحكم باستحقاق المنقاد للثواب في الجملة لا بمقدار ما بلغ وهو شيء ظريف. جيد، توجيه العنوان جانبي صغير، توجيه الاحتمال الخامس ومناقشته. وأما ما ذكر في الاحتمال الخامس الذي لم تثبت نسبته لقائل معين، والذي يرجع إلى أن الثواب المذكور لعله من باب التفضل والوعد الجميل من قبل الله عز وجل، فإنه أكرم الأكرمين ومن الوجيه أن يعطي الثواب بمقدار ما بلغ تفضلا منه. ومع وجود هذا الاحتمال كيف نستفيد الاستحباب الشرعي؟ إذن توجيه هذا الاحتمال هو أنه من المحتمل أن يكون الثواب بمقدار ما بلغ من باب التفضل والإحسان من قبل الله عز وجل وليس من جهة استحباب الفعل. وفيه إن ما ذكر من إبراز جنبة التفضل شيء جميل، فإنا نسلم أن منح الثواب بمقدار ما بلغ رغم عدم موافقة البلوغ للواقع ليس إلا تفضلا من الله. إن هذا المقدار الذي ذكره شيء جيد، ولكن نقول أخبار من بلغ يستفاد منها كما تقدم سابقا الحث على الفعل بالدلالة الالتزامية العرفية، وقلنا سابقا لا تسلني ولا تقل من أي لفظة من أي لفظ استفدت الحث على الفعل الذي بلغ عليه الثواب، فإنه لا يوجد لفظ يستفاد منه الحث على الفعل. لا تقل هكذا، فإني أجيبك إنه أحيانا قد يستفيد العرف من مجموع الكلام معنى معينا، تقبل هذا من عندي وما تقبله من دون وجود لفظ بخصوصه يدل عليه. إنه رغم أكرر عدم وجود لفظ معين يدل على ذلك المعنى، رغم ذلك يستفيد العرف من مجموع الكلام ولحن الكلام يستفيد هذا المعنى المعين، ومقامنا من هذا القبيل. فإن العرف حينما يسمع مضمون الأحاديث المذكورة أي مضمون من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب وإن إلى آخره، يفهم العرف أن الشرع يريد أن يقول افعل أيها المكلف وانتهز الفرصة، وليس هذا الحث حثا وليس هذا الحث حثا عقليا فقط، وإنما هو يستفاد من الخطاب. وعليه فإذا استفيد الحث على الفعل من الخطاب المذكور فلازم ذلك أخذ هذه النكتة بعين الاعتبار أيضا، فالمسألة ليست مسألة تفضل بحض من دون أن يستفاد منه زيادة، كلا، بل هناك تفضل مع زيادة وإضافة وهي الحث، فيمكن للقائل بالاستحباب الشرعي يمكن أن يقول هذا الحث هو بنفسه يدل على استحباب الفعل، وإن كنا نحن نرفض ذلك ونقول هذا الحث لا يلازم الاستحباب الشرعي، بل لعل هذا الحث من باب التفضل، من باب التحفظ على المستحبات الواقعية. فالمسألة إذن ليست مسألة تفضل محض من دون استفادة زيادة، فنحن نوافق صاحب هذا الاحتمال من هذه الزاوية، ولكن هناك إضافة وهي أننا نستفيد الحث، وهذا الحث قد يفسره القائلون بالاستحباب، يعني أصحاب الاحتمال الثاني من الاحتمالات الستة المتقدمة يفسرون هذا الحث بالاستحباب الشرعي وأنه نستفيد منه الاستحباب الشرعي، ولكن نحن نقول لهم أنه سوف يأتي فيما بعد نسلم الحث، ولكن كما يحتمل أن هذا الحث لأجل الاستحباب الشرعي يحتمل لأجل التحفظ على المستحبات الواقعية. هذا كله بالنسبة إلى هذا الاحتمال، الاحتمال الأخير، إلى غد إن شاء الله تعالى. الله